الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في بحث المصائب والشرور وانتهى البحث فيها، يعني خلاصتها اليوم ما باقي شيء بها. قلنا إن هذه من ثمرات الحسن والتقبيح العقليين عليكم السلام ورحمة الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عادل في عباده، رحيم على عباده، وخلق هذا الخلق على أفضل نظام ممكن. وأما المصائب والشرور فلا تنافي العدل ولا تنافي الحكمة ولا تنافي الرحمة. ليش؟ لأن مرة قلنا أن هذه المصائب والشرور جزئية، فلا شنو لها منافع، هذا الشر جزئي على فلان وفلان لكن له منفعة نوعية على المجتمع. هاي مرت بالنقاط الأولى الفلسفية في التربوية، يا أما بسبب ذنوب ومعاصي الإنسان أو جرس إنذار تنبيه لأمور قادمة، التفصيلات التي مرت. بالتالي الذنوب والمعاصي لا تنافي حكمة الله، وهذا اللي يريد المصنف، ثمرة هو هذه البلاء لا ينافي الحكمة. وإن كان الإنسان الفرد يشعر أن هذه في ضرر على نفسه، لكن واقعا هو هذا مو ضرر. هذه النقطة اللي احنا البلايا جرس وانذار، هذه مرت علينا شرحها، فصلنا بها، طولنا فيها آخر الدرس الماضي، وقلنا أن هذه البلايا للإنسان تنبهه على أنه يسير، يعني حتى الإنسان اللي ما يشعر، بينا هاي الآية هاي الإنسان نكادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن الإنسان في بعض الأحيان يرتكب ذنوب وهو عالم بارتكاب الذنوب، وبعضها لا يشعر إنما يمارس هذا الذنب. الطرفين يأتيهم تنبيه، جرة أذن، إشعار من الله سبحانه وتعالى على إنك الآن في وضع غير جيد. هذه البلاء اللي إجاك، مرض، غير مرض، أي شيء تكويني آخر، هذا تنبيه على إنك في موقع غير مرضي لله سبحانه وتعالى، انتبه أي الإنسان. فبالتالي هذا يكون مطابق لرحمته، أفضل مما أن يكون الإنسان يبقى غافل ويموت على ذنوب ومعاصي، بالتالي في يوم القبر يحاسب، أو يحاسب حساب المرتد مثلا حينما يأتي منكر ونكير، بعض تكون أعماله حاجز بينه وبين قول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، بين الشهادات الذنوب تمنعه فيموت مرتد. هذا أفضل إنسان يموت مرتد لو يتعرض إلى البلاء في الدنيا حتى ينتبه أنه في حالة ذنب ومعصية، أفضل شيء في الدنيا يتعرض له، لأن بلاء الدنيا زائل عليه حال حتى طويل أو قصير. فإذا البلايا هي بالتالي مطابقة للرحمة والحكمة والعدل الإلهي. قال البلايا جرس وإنذار وسبب للعودة إلى الحق، إذن هي مو شر، هي خير. أن التمتع بالمواهب المادية، أموال، أطفال، عقار، غيره، والاستغراق في اللذائذ الدنيوية والشهوات يوجب غفلة كبرى عن القيم الأخلاقية، هذا اللي نحس فيه وجدانا عند الناس المترفين. وكلما ازداد الإنسان توغلا في اللذائذ والنعم، توغل شنو؟ يعني انسجم ذاتيا مع الأموال والعقارات والأصدقاء، صار شنو؟ ذوبان في الطرف الآخر، ازداد ابتعادا عن الجانب المعنوي، يعني فطرته تتلوث أزود وأزود، تزداد تلوثا. وهذه حقيقة يلمسها كل إنسان في حياته وحياة غيره، يعني قضية فطرية بديهية. أنت إذا الله نعم عليك واستمرت بالنعم وقالست ومارست النعم، راح تغفل عن ذكر الله، ويقف عليها في صفحات التاريخ. ونحن نجد في الكتاب العزيز التصريح بصلة الطغيان بإحساس الغنى، متى يصبح الإنسان طاغي متكبر أناني؟ إذا شعرت أو إذا كانت عنده حالة مادية جيدة. قال تعالى إن الإنسان لام، هاي اللام لام المزحلقة للتوكيد، إن الإنسان لا يطغى، شو وقت إن رآه، إن رآه شنو؟ إن رآ نفسه استغنى، استغنى بعد ما يحتاج إلى أحد، إذا ما يحتاج إلى أحد يستغني، بعد شي يصير عنده طغيان وتكبر على الآخرين، أنا ما أحتاجه فيطغى. وضح معنى الآية، هاي اللام لام التوكيد، لام المزحلقة يسمونها. فلا بد لانتباه الانسان من هذه الغفله من هزه وجرس انذار يذكره ويرجع الى الطريق الوسطى.
بس ليه ما تاكد هاي
هاي تقول هي قبلها كانت اكو كلمه ما جايه في المصنف لو جايه كلا حرف ردع قبلها بدايته كلا ردع تردع هذا الانسان ان الانسان لا يطغى لام التوكيد يعني فعلا يطغى عند طغيان شو وقت يا ربي متى يطغى الانسان قال ان راه يعني ان راى هذا الانسان نفسه استغنى انت لا تستغنى عني بعد ما تحتاجني فيصير عندك حاله طغيان شيء فشيء يعني تكبر والانسان شو وقت يذل يعني الانسان غير المتدين اللي يحس انه عنده حاجه يوم فلان وفلان وفلان يتودد اليهم بس اذا شاف نفسه ما محتاج لهم ماليا افضل كذا افضل بعد شنو يصير عنده تعالي هذا نشعر بوجدان وضح معنى الايه ان راه استغنى استغنى فعل ماضي وفاعل استغنى هو
يعني افتهم بنفسه يستغنى
اي استغنى شو وقت ان استغنى عن الاخرين راى نفسه استغنى عن الاخرين يطغى زين. وليس هناك ما هو أنفع في هذا المجال شنو المجال يعني التنبيه جرس الإنذار من بعض الحوادث التي تقطع نظام الحياة الناعمة عليه بشيء من المزعجات حتى يدرك عجزه مرض بلاء في نفسي مالي كذا في ولدي هكذا ويتنبه من نوم الغفلة ولأجل هذا يعني ولبيان أن هذا مفيد للإنسان يعلل القرآن الكريم بعض النوازل والمصائب بأنها تنزل لأجل الذكرى والرجوع إلى الله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ليش؟ مو لأجل نزول النبي هو النبي رحمة على الناس فلماذا الله يعذبهم؟ لعلهم يتضرعون يعني الآية تقول هؤلاء قوم أتاهم نبي لم يؤمنوا بنبوته فأتاهم البلاء ليش حتى ينتبهون إلى ماذا أن هذا النبي حق ولا بد أن يعتصموا بالنبي وضح معنى الآية
شو معنى في تضرع عن
سيدنا يدعون تضرع دعاء بالشدة بالإلحاح بس ديمتى من يجيهم البلاء لعله يضرعون لعل حرف ترجي بعض الأمم يضرع بعض الأمم لا تضرع
سيدنا بس معنى بس هذا النص
آية نفس الآية
لا لا قبل الشر بعض الحوادث التي تقطع نظام الحياة الناعمة
يعني الحوادث يعني مرض قلنا مرض بلاء في نفسه في عائلته هاي حوادث مزعجة يعني ما منسجمة مع نفسي حتى الإنسان ينتبه من نوم الغفلة
نعم
يعني مو بلاء يستأصل يموت بساعة يقضى عليه أو يميت ابنه أو يميت أبيه مباشر استئصال لا حوادث استثنائية يعني مو استئصالية مو إبادة حتى ينتبه هذا الإنسان ويقول تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالسنين يعني بالشنو بالشدائد تعبير عن سنين بالشدائد ونقص من الثمرات ليش لعلهم يتذكرون هذه البلاء للتذكير لقوم فرعون الله ما أمات فرعون بأول لقاء مع موسى عليه السلام تسع معجزات مرت على موسى حدثت لفرعون بين موسى وفرعون تسع آيات بينات وما آمن بها ويقول تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أيضا تعليل لعلهم البلاء بسبب ما ارتكبه الإنسان من معاصي في الأرض يعني في البر وفي الماء زين حكمة البلايا في أولياء الله هاي مصنف هذا بحث استثنائي يعني البلاء الذي ينصب عليه من على المؤمن التقي المنتبه يعني الملتفت أنه مؤمن وتقي وبعيد عن الذنوب والمعاصي وحديث المام إذن ما هي فائدة البلاء لهذا المؤمن اللي مر كله للمعاصي الآن راح يتكلم عليه من على المؤمن زين هذا البلاء وكذا ما فائدته للإنسان المتدين هم يأتي بهذا ضمن السياق العام فيه إرشاد وتنبيه للمؤمن حكمة البلايا في حياة الأولياء. يظهر من القرآن الكريم والأحاديث المتضافرة أن البلايا والمحن ألطاف إلهية. بحث اللطف رح يجينا، بس ملخصه هذا معصية أو حسنة. الله سبحانه وتعالى لطف، ها أنت بس رح يجينا إن شاء الله نفسره أكثر ونبسط الكلام فيه. ما يدفع الإنسان لفعل الطاعة أو يقول له انتبه هذا معصية، لا، يهيئ له أسباب ومقدمات بعيدة تشعره أن هناك حسنة وأن هناك ذنب. الطاف يعني مو جبر أو تنبيه أن هذا حسنة، لا، فقط إرشادات. رح يجينا معنى اللطف الإلهي. الله ما يكلفكم باشرة أكل لا تأكل، أضرب لا تضرب، لا، هذه أوامر ونواهي. لطف لا أمر ولا نهي، إشعار من بعيد، إرشاد من بعيد، انتبه هناك معصية سوف تواجهك أو هناك حسنة سوف تواجهه. إرشاد بعد تفصيل يأتي. اللطف يعني إرشاد من بعيد بقواعد وشروط وعطل إن شاء الله تجي. فيقول المصنف إن البلايا والمحن ألطاف إلهية، إشعارات تنبيهات من بعيد إلهية في حياة الأولياء والصالحين من عباد الله، وشرط لوصولهم إلى المقامات العالية. وهذا لابد له، أنت ما توصل مقام ما يرتفع حالة الإيمان إلا أن تمر بمن؟ ببلاء. الإيمان لا يعطى جزاك. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني من يدخل الجنة إلا المؤمن، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هذول المسلمين في حياة النبي، والنبي كان موجود ضمنهم في خاصة في يوم بدر، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، جدا قريب نصر الله، محيط بكم. لكن شو وقت يجيكم؟ إذا شنو تعرضتوا إلى البأساء والضراء. واضح إن شاء الله؟ النصر لا يأتي جزافا للمؤمن. النصر ببلاش كما يقولون، ماكو، كل شيء له قبال. تزداد ورع وتقوى، تزداد شنو عندك؟ حالة الإيمان والتقوى والمكاشفة واليقين، هذا شيء قبال شيء، ورع يعني رد جهد وكد وتعب وهكذا، تعد عن الذنوب والمعاصي وعن الدنيا.
ألطاف إلهية، البلايا والمحن، قلنا قبلنا جرس
لا قلنا هذا خاص الألطاف بس بالمؤمنين، هذا النقطة الأخيرة بس كلام للمؤمنين. ليش الأعم ذنيش كلام كان للأعم
تميز شلون يعني؟
هو هذا قال، هو هاي آية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ يخاطب من ما يخاطب الكافر والمشرك، اللي يريد يدخل الجنة يعني شنو؟ مؤمن بالجنة. تريد الجنة بلاش؟ لا، إلا تتعرض إلى بأساء والضراء. عندنا شاهد يقول هذا النبي خاتم الأنبياء، أفضل الأنبياء وأمته أفضل الأمم، تعرضوا إلى بلاء شديد حتى قالوا متى نصر الله؟ يعني قد البلاء شديد؟ ألا أن نصر الله قريب شديد، يعني تعرضوا للبلاء حتى يأتيهم النصر. النصر لا يأتي جزافا، كله في حالة الإيمان. الله يخاطب المؤمن في كل زمان ومكان: لا تصل ولا تدخل الجنة إلا أن تتعرض إلى بلاء. مثال النبي خاتم الأنبياء تعرض إلى البلاء، أنتهم لابد أن تتعرض إلى البلاء، ما بي استثناء يعني. قال تعالى: ولنبلونكم، يعني البلاء، واللام للتأكيد، لابد من البلاء، بشيء من الخوف، هاي حالة نفسية، رعب، عدو خارجي، والجوع، هاي قضايا بعد اقتصادية، ونقص من الأموال والأولاد والأنفس، يعني نقص من الأموال حالة اقتصادية، الأنفس حالة بلاء، قتال، كذا، موت يعني، والثمرات، هذا البلاء اللي يصيب النبات ويموت، البيدان والآفات. وبشر الصابرين، المؤمنين، ها المؤمنين هم اللي يصبرون على هاي البلاءات. الذين من هم الصابرين يا ربي؟ بين لي إياهم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يصبرون على البلاء. يا بلاء خوف، جوع، نقص مال، نقص أنفس، ثمرات، أولئك عليهم الصابرين، ها، صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون. إذن هذول ياهم مؤمنين، ما الله ما يكلم ناس غير المؤمنين. فالبلاء الذي يتعرض له المؤمن، إن الآية تقول لا بد له من الصبر، فإن صبر يكون مهتدي يصل إلى مقام الهداية. هاي مقامات ترسم القرآن مقامات عالية مو هينة يصل عليها الإنسان. وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم أنبياء والأوصياء ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. يعني كلما ازدادت حالتك الإيمانية يزداد البلاء منك، كلما ازداد عليك البلاء يعني افهم أنه شنو ازداد مقامك القربي وهكذا. عندنا في الرواية لو مؤمن كان في الجبال، ما مضمون بعض الرواية ما هي مجار ولا واعد، لبعث أو لسلط الله عليه من يضيق عليه، ما بها مجال. لو مؤمن أنت تتعب مقال معزول ما بي شجر ما بي إنسان أصلا، الله يجيب لك فالشيء سلط عليك حتى يبليك، هاي ما بها مجال. لا يبلونكم لا توكيد. وعن سليمان بن خالد عنه عن الصادق عليه السلام أنه قال: وإنه ليكون للعبد منزله عند الله. شو وقت تحصل على المنزلة؟ فما ينالها إلا بإحدى خصلتين، إما بذهاب ماله أو ببلاء في جسده مرض حتى تحصل هذا المقام الإلهي. وقد شكى عبد الله بن عفور إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام ما أصابته من الأوجاع وكان مسقاما. شنو مسقاما؟ كثير المرض، يشفى من مرض يقع في ثاني، يشفى من مرض ومستمر حالة المرض. فقال عليه السلام: يا عبد الله، لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب، هاي الأمراض اللي تجيك، نتمنى أنه قرض بالمقاريض. مقراض يعني هذا المقص، يجيك واحد ويقص لحمك وانت أحي، شي شلون الألم قوي. فالإمام يقول في يوم القيامة وفي القبر حينما ترى آثار هذه الآلام الأوجاع اللي صار عندك، يعني الثمرات اللي راح تحصلها، تتمنى أن تكون في حياة الدنيا مو فقط هاي الأوجاع، يجي واحد ويقصصك بالمنشار بالمقاريض حتى تحصل الثواب الأعظم. يعني إذن هاي حالة خاصة بالمؤمنين، تحمل البلاء وأصبر حاصل المقام. حاصل المقام يعني يريد يجمع الكلام اللي مر كله، مو مال اليوم، مال الدرس السابق واليوم. البلاء فردي ونوعي. فشنو احنا قلنا هناك؟ البلاء الفردي نعم بلاء، لكن بلحاظ المصلحة النوعية يتمس بين البشر، هو شنو فيها فائدة للغير. بلاء فردي لكن مصلحة نوعية تمثل الغير، فلا يكون إذن بلاء هذا الإنسان يحسبه بلاء وليس واقعه بلاء. قال: إن المصائب على قسمين، فردية ونوعية. هاي أول نقطة مرت علينا. وإن شئت فقل محدودة يعني تمثل إنسان، ومطلقة تمثل مجموع. ولأعمال الإنسان دور في وقوع المصائب والبلايا، ظهر الفساد في البر والبحر، وهي جميعا يايه البلايا موافقة للحكمة وغاية الخلق، يعني مو منافية لحكمة الله، لا مطابقة. فإن الغرض من خلق الإنسان وصوله إلى الكمالات المعنوية. الله ما خلق الإنسان حتى يبقى بهذه الدنيا خالد وصر عنده قصور وعبيد، الله ما خلق الدنيا لهكذا، خلقهم لأجل عالم آخر. شلون يصنع عالم الآخر يفوزون به؟ لابد أن يحصلون كمالات معنوية، تقوى وإيمان. وتلك المصائب جرس الإنذار للغافلين وكفارة للذنوب المذنبين، هذا شيء زين، وأسباب الارتقاء والتعالي للصالحين. يعني بها ثلاثة أبعاد: للكافر تنبيه إليه أنت غافل، أنت في طريق جيد. المؤمن كفر ذنوبه، اللي ما عنده ذنوب يترقى في الدرجات الكمال تأتيه البلايا. هذا في جانب الغرض الأخروي. أما في ناحية الدنيا فيجب إلفات النظر إلى أمرين مرة علينا: ملاحظة منافع نوع البشر المتوطنين في نواحي العالم. إجا مطر نزل علينا، اليوم أنا بيتي قديم فغرق وانهدم علي، فهذا الشر، لكن المطر في منفعة للناس اللي ساكنه، أو الفلاحي وعند الحيوان وأهل المدينة وكله، وتدفع كثير من الأمور والأمراض. هذه الأمطار تغسل الأرض، تغسل الأشجار، بها فوائد عظيمة. أنا شر عندي لكن بها منفعة لبني البشر. قال: ملاحظة منافع النوع البشر المتوطنين في نواحي العالم. بلا قصر النظر، يعني قصر شنو؟ تحديد نظرك فقط على نفسك إلى منافع الفرد أو طائفة من الناس، ولو انضرت هذه الطائفة لكن بني البشر عموما سوف ينتفعون من هذا البلاء اللي انت تسببه بلاء. ملاحظة ما يتوصل إليه الإنسان عند مواجهته للمشاكل والشدائد، شو وقت من الاختراعات هذه بيناها في النقطة الأولى، ضربنا مثال الحرب العالمية الثانية، تطور العلم الآن بقوة وبسرعة شديدة بسبب بلاء الحرب. قلنا في كل المجالات الطبية، ميكانيكية، كيميائية، في كل المجالات تطور العلم سبب بلاء. لهذا قال ملاحظة ما يتوصل إليه الإنسان عند مواجهة المشاكل والشدائد، شو توصل إلى الاختراعات والاكتشافات الجديدة المؤدية إلى صلاح الإنسان في حياته المادية. فإذن البلاء ليس منافي لحكمة الله سبحانه وتعالى. الفصل الخامس أيضا من ثمرات الحسن والتقبيح العقليين، ما زال مصنف في ذكر الثمرات. هذا التكليف بما لا يطاق، هكذا يعنون، يقولون إن الله من ثمرات الحسن والقوة إن الله حكيم. ما معنى حكيم؟ لا يفعل القبيح. فإذا كلفك بأمر، هذا الأمر بنفصل يعني التربيل، الأمر إما مستحيل ذاتا أو ممكن ذاتا، لكن شنو؟ مستحيل عملا، عملا يعني أقصد به إطاعة في الخارج. فالأمر يعني التكليف. فهل الله سبحانه وتعالى يكلف الإنسان بأمر وهذا الأمر مستحيل ذاتا يعني ما يتحقق، غير له قابلية التحقق؟ يجيك أمر إلهي يقول لك ادخل هذا العالم بهذه البيضة، لا البيضة كنت كبرها ولا العالم الزائرة، هذا ذاتا مستحيل. وإذا الله كلفك به وقال لك أعاقبك على شنو إن لم تفعل هذا الفعل، فشي صار التكليف الإلهي؟ قبيح لو مو قبيح؟
قبيح.
واضح إن شاء الله؟ هذا مثال، مثال إنه ممكن الأمر بذاته ممكن، لكن مثل يقول الإنسان يقول الله يعني حرك إيديك وطير أيها الإنسان، الله كيفك إلا يخرج من البناية العالية وأحرك هسه بذاتي ممكن، لكن عملين خارجين واقعا هو ممكن مستحيل، ما شنو بالخارج ما يتحقق. فهل إذا الله كلف إنسان مثل بهذا العمل وأمثلة كثيرة وقال لك سوف أعاقبك وادخلك جهنم إذا لم تطير الآن وتحلق في السماء، فهذا التكليف بغير مقدور وهو قبيح على الله سبحانه وتعالى. فلهذا نقول إن التكليف، إن التكليف، إن الأمر التكليف بغير المقدور قبيح، يعني لا يفعله الحكيم، لا يكلفك بأمر مستحيل ولا يكلفك بأمر غير مستحيل لكن لا يمكن أن يتحقق. إن الأمر التكليف بغير المقدور قبيح، هذا من ضمن ثمرات الحسن والتقبيح العقلي. نقول إن الله لا يفعل القبيح، يعني شنو؟ لا يكلف النفس إلا وسعها حسب قدرته. واضح إن شاء الله؟ لا يكلفك خارج المقدور. هسه منو اللي اعترض؟ بعد واضح من اللي اعترض، هذا قضية عقلية مو؟ من اللي ينافي دائما يعارض أحكام العقل؟ الأشاعرة. سوف يذكرون أدلة على أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يكلف الإنسان بغير المقدور ويحاسبهم إذا شنو إلا لم يفعلوا، يستشهدون بكثير من الآيات. مصنف يذكر آيتين، نقول لا، العقل يقول إن هناك قبح، متى يحصل؟ إذا كلف الله الإنسان بغير المقدور، ما عنده استطاعة، ما عنده قدرة أن يحقق هذا العمل بالخارج، فكيف يكلفه؟ وضح إن شاء الله؟ قال التكليف بما لا يطاق يعني مستحيل وصعب قبيح، تكليف يعني أوامر من الله تصدر، افعل هذا الأمر المستحيل. قال إن التكليف بما هو خارج عن قدرة المكلف ظلم، وقبح الظلم من البديهيات. ليش قال البديهيات؟ أنت الآن بحياتك العملية، أنت الآن إذا تكلف ابنك الصغير الآن انولد بالكتابة والقراءة، وجدان قبيح لو مو قبيح؟ قبيح، هذه قضية بديهية. تكلف الغير العاقل بأمور عقلائية، هذا شوف يعني أمر ليش قال بديهي؟ باعتبار الناس أبناء العرف كلهم يرون هذا الأمر قبيح، تكلف بغير مقدور. أما هؤلاء الأشاعرة خالفوا الفطرة، أصلا راح يجي الإشكال عليهم، خالفوا فطرة الإنسان. وقبح الظلم من البديهيات الأولية عند العقل العملي، لأن قضية من العمل. فيستحيل على الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى أن يكلف العبد بما لا قدرة له للإنسان عليه على العمل، يعمل المستحيل. وضحت الضمائر؟ بما لا قدرة له للإنسان عليه على العمل المستحيل، من غير فرق بين كون نفس الفعل المكلف به الإنسان، هاي يريد يتكلم على القسمين مستحيل ذاتا أو غير مستحيل ذاتا، من غير فرق بين كون نفس الفعل المكلف به، هاي به اكتفوك رقم واحد، ممكنا بالذات، هاي رقم واحد ممكنا بالذات، ولكن خارجا عملا، يعني خارجا عملا، ولكن خارجا عن إطار قدرة المكلف، ما يقدر يحققه في الخارج، كالطيران إلى السماء بلا وسيلة. هسا عقلا الواحد يتأمل يقول ممكن الإنسان يحرك إيديه بطريقة ما ويحرك رجليه يطير ذاتا، لكن خارجا تصير ما تصير. أو كان، هاي رقم اثنين، من هو الذي كان تكليف نفس الفعل بما هو هو محال مستحيل، يعني ذاتا مستحيل، كدخول الجسم الكبير في الجسم الصغير من دون أن يتوسع الصغير أو يتصغر الكبير، هذا العالم يبقى على كبره والبيضة تبقى على كبرها ويدخل هذا في هذا، هذا ذاتا مستحيل. ليش ذاتا مستحيل؟ لأن هذا القابل وهو البيضة لها ليس لها قابلية أن تستوعب العالم، مو ماكو أي جهة إمكان. هذا هو قضاء العقل في المسألة. شنو قضاء العقل؟ قبح التكليف بما لا يطاق بالأمور المستحيلة قبيح. وضح شنو قضاء العقل؟ والآيات القرآنية، ذاك حكم العقل، القرآن يوافق حكم العقل؟ نعم. قال والآيات القرآنية، يعني راح يجيب آيات تدعم حكم العقل، تساند حكم العقل، صريحة في أنه سبحانه لا يكلف الإنسان إلا وسعه وقدرة طاقته ولا يظلمه مطلقا. الله لا ليس بظلام للعبيد. قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في هذا أنتم درستم في الفقه، صوم وصلاة وحج كله كله أول شرط هو البلوغ والتكليف والعقل والهوى وهكذا شروط الاستطاعة والقدرة. الله لا يخاطب المجنون ويقول له صلي أو اذهب إلى الحج أو صوم، لأنه شنو؟ هذا بما لا يطاق، مو خارج عن قدرة هذا الإنسان، ذاتا غير ذاتا. المهم هذه شروط للاستطاعة والقدرة. وقال تعالى وما ربك بظلام، يعني وليس، هاي ما بمعنى ليس، وليس ربك بظلام للعبيد. الأشاعرة وتجويز، هاي مشكلتنا دائما مع الأشاعرة. أتوا الأشاعرة بما أنهم لا يقبلون حكم العقل، حكم العقل يقول قبح، هم لا يؤمنون بحكم العقل، دائما يقول ما حسنه الشارع وما قبحه الشارع. راحوا للآيات، وجدوا بعض الآيات تدل على أن الله يكلف الإنسان بما لا يطاق. قالوا إذن الله يكلف الإنسان بما لا يطاق، نقول لهم هاي قضية وجدانية قبيح، نقول لهم حكم العقل اعذرونه، ما لنا غرض بحكم العقل، لا دخل للعقل في هذه المسألة. هاي الآية تقول، وهذه الآية وهذه، تذكرون كثير من الآيات، إن الله يكلف الإنسان بالأمر المستحيل ويريد منه إيقاع الأمر المستحيل. شنو الدليل؟ قوموا الآية، لا تجيبون القضية من الفطرة ولا من العقل، واضح إن شاء الله. فهم يخالفون أبده البديهيات العقلية. ليش؟ لأنهم ليس يم قضية العقل وأحكام العقل بعيدون عن هذا المسألة. هم حتى الآن عملا هذه دروس المنطق والفلسفة وكذا ما يمرون عليها ولا مرور الكرام. أتم مشكلة وياها عقائدية وكذا وكذا. فكل تحريك لقواعد العقل مجمدة. زين. الشاعر وتجويز التكليف بما لا يطاق مع هذه البراهين المشرقة العقلية والنقلية. نرى أن الأشاعرة جوزوا التكليف بما لا يطاق، وبذلك أظهروا العقيدة الإسلامية عقيدة مخالفة للوجدان للضمير. يعني الإنسان الكافر هذا المجتمع الأوروبي يرى التكليف بما لا يطاق قبيح لو ما يرى، يرى ليش قضية فطرية وعقلية. فهم خالفوا مخالفة للوجدان والعقل السليم. ومن المأسف عليه، هذه قضيتنا أيضا مع المستشرقين. تعرفون شو المستشرقين؟ هؤلاء الغربيون الذين يأتون إلى البلاد الإسلامية ويتعلمون اللغة العربية ويدرسون الإسلام، بعضهم في القرآن يختص بعضهم حسب الوجه. هؤلاء المستشرقون من يدرسون الإسلام ما يدرسون الإسلام بجميع مذاهبه، يختصرون دراستهم للإسلام عن طريق الأشاعرة، فيعدون الأشاعرة هم الإسلام الوحيد، فيقولون شوفوا الإسلام شلون يخالف الفطرة. ليش؟ لأن هذا الإسلام، هاي الأشاعرة هم المسلمون خالفون الفطرة، يقولون إن الله يكلف ربهم، الله يكلف الإنسان بغير المقدور، ما راحوا للمذهب الإمامي ولا راحوا للكذا وكذا. الآن يعني في عصور متأخرة نظروا إلى الإمامية وفلسفة ملا صدرة كوبن هنر ما اسمه هذا الفرنسي وغيره نسيت اسمه بالضبط. الآن في عصور متأخرة حينما التقى مع العلامة طباطبائي رضوان الله عليه يلا انتبه أن هناك تشيع وهناك مذهب فلسفي التشيع وهكذا مباني وكذا وكذا، وبدأوا بعض المستشرقين المنصفين يعني بدأوا يدونون التشيع بلغات أخرى، وانتشر التشيع في بلاد أخرى بسبب شنو؟ الالتفات المتأخرة. وإلا سابقا كان المستشرق يقرأ الإسلام عن طريق الأشاعرة، يعني الإسلام يساوي الأشاعرة، الأشاعرة يساوي الإسلام، لا يوجد غيرهم، لا معتزلة لا إمامية لا غيرهم. فلهذا قال ومن المأسوف عليه أن المستشرقين أخذوا عقائد الإسلام عن المتكلمين الأشعريين، فإذا بهم يوم المستشرقون يصفونها، يصفون هذه الأحكام بكونها هذه الأحكام على خلاف العقل والفطرة، لأنهم يجوزون التكليف منه، لأنهم المسلمون باعتبار قالوا الأشاعرة يساوي الإسلام والإسلام يساوي الأشاعرة، التكليف بما لا يطاق. وهذا كمقدمة. الاستدلال إن الأشاعرة استدلوا بآيات تخيلوا لا لا هم مو مسلمين ولا جايين للهداية، هم يردون يضرون الإسلام، هم يتعمدون أمر. هو واقعا يدري من الإسلام مذاهب بس يتعمد شنو يبرز الإسلام أنه أشعري، حتى من ينقل أحكام الإسلام للغارب يقول هذا هو الإسلام، شوفوا أحكام شلون خالف الفطرة، لا يتعمد يعيشون هم هناك. بعضهم بقى سنين إلى أن مات في العالم الإسلامي، وبعضهم رجع سنين 30 و40 و50، يعني مدة حياته اللي يكلف بها يبقى هنا موجود، يذهب ويرجع أو يبقى هنا مستقر. تاريخ فيهم طويل تفصيل، بدأوا بالبعثات الأولى يعني الاستعمار الأولى في الزمن البرتغالي اللي قبل الاحتلال البريطاني وكذا، بدأت البعثات يعني من بداية 1700 تقريبا قرن كذا 1700 مع البعثات الأولى الأوروبية اللي دخلت العالم الإسلامي، بدأوا يدخلون مع الجيوش يجوا يتواجدون وينخرطون ضمن المجتمع، تفصيل فيهم طويل. زين. إن الأشاعرة استدلوا بآيات تخيلوا. لماذا قال تخيلوا؟ يعني يقول المصنف لو ملتفتين التفات بسيط للدلالة الآية ما يطلع حتم هذا المعنى الذي فهموا أن التكليف بما لا يطاق، معنى آخر يوجد. تخيلوا دلالتها على ما يرتؤونه، يرتؤون يعني رأيهم، الرأي الذي يرتأوه يعني رأيهم، مع أنها جاية الآيات بمنأى، شنو بمنأى؟ يعني بعيد، النائي يعني البعيد، بمنأى بعيدة، عما يتبنونه في المقام، أي مقام؟ التكليف بما لا يطاق، يعني بعيد عن فهمهم، فهمهم ساذج بسيط. وأظهر ما استدلوا به آيتين، يعني أبرز قال تعالى قوله آية الأولى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، قالوا أمر الله سبحانه وتعالى أن يسمعوا وكلفوا بالسمع والبصر مع أنهم لا يوجد فيهم سمع ولا بصر، ما عندهم لا سمع ولا بصر، والله كلفهم أن يسمعوا وأن يبصروا. فإذن هذا التكليف بغير المقدور. احنا شو نقول لهم؟ فاضح الجواب أن عدم سمعهم وعدم بصرهم ليس لفقدان هذه الآلات الباصرة والسامعة، إنما بسبب الذنوب والمعاصي والتكبر والأنانية جعلوا هذه حاجز بينهم وبين النبي، فكانوا لا يستمعون إلى النبي. وهذا اللي صار ويا قريش مع النبي، هو ما كان عندهم آلات، أنا أقصد آلات السمع والبصر، لو عندهم، لكن مشكلتهم هم لا يسمعون. القرآن في بعض الآيات يقول يضعون ثيابهم، في بعض الروايات يصفقون حتى لا يسمعون صوت النبي، يصفرون حتى لا يسمعون صوت النبي، يعملون ضجيج حتى لا يسمعون، يجون من قريب الحرم حتى لا يسمعون النبي يتلو الآيات أو يبلغ، فيحدثون ضوضاء وضجة. هذا إشارة على أنهم شنو؟ هم يجعلون حاجز بالتكبر والأنانية والذنوب والمعاصي، هذا الحاجز. لا يستطيعون السمع، مو ذاتا ما عندهم سمع وبصر، لا يستطيعون السمع، هم تعمدوا إيجاد الحاجز. هذا واضح وجدانه، هم تمسكوا بالظاهر الأولي، مع أنه إحنا قلنا في نظرية التفويض وغيره تذكرون، إن أكو شواهد ننظر في الآية ومجموع الآيات، هناك قرائن تشير إلى المعنى الظاهر، لو ما أكو قرائن حتى لا نطرح مشكلة عقائدية مثل هذه، لابد أن نلحظ القرائن الموجودة داخلية وخارجية. خارجية شنو؟ في آيات أخرى أو في الروايات، كلها تشير إلى أنه هناك الحاجز الإنسان وضعه. هم يقولون لا، الإنسان فاقد للآلة السمع، فاقد لهذه الآلة، فالله كلفهم وهم فاقدين. لا، الله كلفهم مو فاقدين، عندهم، هم ما فعلوا الآلات، ما جعلوا تواصل مع النبي صلى الله عليه وآله. وجه الاستدلال، هذا قولهم الأشاعر، إن الآية صريحة على أن المفترين على الله سبحانه وتعالى في الدنيا المنكرين للحق لم يكونوا من مستطيعين من أن يسمعوا كلام الله ويصغوا إلى دعوة النبي إلى الحق، ما كانتهم هذه الآية، مع أنهم كانوا مكلفين باستماع الحق وقبوله، فكلفهم الله بما لا يطيقونه، أنتم عجز طرش، والله كلفهم أن يسمعون قول النبي. يلاحظ عليه إن عدم استطاعتهم ليس بمعنى عدم وجودها فيهم، يا هو هذا السمع والبصر ابتداء من البداية، بل لأنهم حرموا أنفسهم من هذه النعم بمن؟ بالذنوب. السمع نعمة، مو أفضل الطرش أفضل لو السمع، السمع نعمة، البصر نعمة أحسن من العميان أفضل، هذه نعم هم شنو أغلقوها بمن؟ بالذنوب، فصارت الذنوب سببا لكونهم غير مستطيعين، يعني هي الحاجز لسمع الحق وقبوله. وقد تواترت النصوص من الآيات والأحاديث، شنو تلك القرائن خارجية، هاي بعد خارج الآية، على أن العصيان والطغيان يجعل القلوب عمياء والأسماع صماء، هاي بعض الآيات، رين بران على قلوبهم، الوسخ الذنوب هي التي منعت هاي الفطرة عن قبول الحق، ولا الإنسان عنده فطرة، لكن الذنوب والمعاصي تمنع قبول الحق. الآية الأخرى تأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.